هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب صباحكم بألف خير. نتمنى لكم يوما سعيدا تقضونه مع إذاعتكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا استعراض لمواد برامجنا. أيها الأكارم، بعد لحظات تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم على مدى 14 دقيقة. بعد هذه التلاوة العطرة تستمعون إلى برنامج نور من القرآن الكريم. أما دعاء اليوم فيأتيكم عند 7:42. التعامل الأخوي في الإسلام عنوان البرنامج الذي تستمعون إليه عند 7:45. أيها الأحبة، 5 دقائق لسلامتك. برنامج يقدم لكم عند 8:33، وبعد ذلك على مدى 3 دقائق تستمعون إلى صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال عند 8:13 على مدى نصف ساعة. في تمام الساعة 8:46 برنامج معارج النور. وعلى رأس الساعة 9 ننتقل وإياكم إلى قسم الأخبار لنتابع معكم آخر الأخبار والتقارير. عند 9:15 تتابعون إعادة لبرنامج معكم على الهواء، وعند 10:00 تتابعون أيضا نشرة الأخبار والتقارير. في 10:18 يأتيكم برنامج دواوين الولاء، وعند 10:29 تتابعون برنامج المصطلحات السياسية. شكرا لطيب تواصلكم مع إذاعة طهران، نلقاكم لاحقا لتقديم باقة أخرى من مواد برامجنا.
الصلاة تثبيت للإخلاص وتنزيه عن الكبر. الإمام الباقر عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء السادس من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشون الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم.
دين التسامح
ديننا
هدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما
أصل اليقين يقيننا
دين التسامح
ديننا
هدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما أصل اليقين يقيننا
لا حقد نعرف لا حسد كلا ولم نظلم أحد لا حقد نعرف لا حسد
كلا ولم نظلم أحد
نحيا على سنن الهدى وندين للفرد الصالح
دين التسامح
ديننا
هدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما
أصل اليقين يقيننا
عظمت به آمالنا وسمت به أعمالنا عظمت به آمالنا
وسمت به أعمالنا
لله خالصة غدت أقوالنا وفعالنا
دين التسامح
ديننا
هدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما
أصل اليقين يقيننا
نحن الذين بحكمة ندعو لإنقاذ العباد نحن الذين بحكمة
ندعو لإنقاذ العباد
الله غاية سعينا فإليه يجمعنا المعاد
دين التسامح
ديننا
هدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما
أصل اليقين يقيننا
لا شيء يغني عن رضاه لا عز إلا في هداه لا شيء يغني عن رضاه
لا عز إلا في هداه
ندعو إليه على هدى لنعيش مرضاة الإله
دين التسامح
ديننا
هدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما
أصل اليقين يقيننا
دين التسامح
ديننا
هدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما أصل اليقين يقيننا.
أحبتي المستمعين الأفاضل تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الآية 106 تتحدث عن النسخ، والآية 107 تتحدث عن ملك السماوات والأرض، ومرتبطة الآية 107 من سورة البقرة بالآية 106 من نفس السورة. طبعا كلمة ننسها هي من النسيان أو الإنساء، بمعنى التأخير أو الحذف من الأذهان، يعني شلون الفكرة كما يقال تتأخر في التصور والتصديق أو تحذف. والمراد هنا هو تأخير نزول الوحي. طبعا الآية في الواقع هي بمثابة رد على دعايات قام بها اليهود، رددها اليهود، بثها اليهود في مسألة تحويل القبلة، تغيير القبلة كما تعلمون من بيت المقدس إلى الكعبة المكرمة المشرفة. وبدأت إشاعات وبدأت ترويجات من قبل اليهود على هذا المطلب. كانوا يقولون إذا كان الحكم الأول صحيحا يعني على بيت المقدس، فلما هذا التغيير؟ لماذا غير النبي صلى الله عليه وآله القبلة من بيت المقدس، لو افترضنا كان الصحيحة يعني على قولهم، إلى أمر آخر؟ فإذا الصلاة على الكعبة خاطئة، يعني القبلة خاطئة. وإذا كان الحكم الثاني صحيحا يعني الأول كان خطأ، فتكليف الأعمال السابقة الصلاة إلى بيت المقدس ماذا كان؟ هذه كانت إشاعة أو ما يعبر عنه بالشبهة، الشبهات. طبعا اليهود كان عندهم قدرة في هذا المطلب بشكل عام الأعداء، ولكن اليهود بشكل خاص في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانوا يمتلكون القدرة في إثارة المطالب ظاهرها كأنها حق، كأنها تساؤل صحيح، ولكن في الواقع هي شبهة وشبهة شيطانية. القرآن الكريم يرد على هذه الشبهة بهذه الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. طيب طبعا في الجواب عن هذا الأمر، وهو ما يرتبط بالنسخ في الأحكام، يعني معنى النسخ في الأحكام، هؤلاء غفلوا، وبشكل عام في طرح هذه الشبهة هناك غفلة عن أنه هذا التغيير أو النسخ في الأحكام هو ليس تغيير في المصلحة عند الله سبحانه وتعالى. يعني عندما الله سبحانه وتعالى أمر بالتوجه في الصلاة إلى استقبال بيت المقدس، ثم بعد ذلك أمر بالانتقال والتغيير إلى الكعبة، ليس حصول أمر في الإرادة الإلهية بما هي إرادة إلهية، وكأنه مثل أب على سبيل المثال يعطي أمر أو فالتوجيه لابنه، ثم هو في قرارة نفسه تتبدل عند الرؤية ويعطي أمر آخر. بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليس الأمر كذلك، لأن هو كمال مطلق، لا يوجد شيء خارج عن الكمال وعن الحق. إنما هذا التغيير وهو ما يعبر عنه بالنسخ هو لظروف ومصالح مرتبطة بالناس، مرتبطة بالبشر، بسبب الظروف الاجتماعية، الظروف السياسية، التكامل عنده في عقول البشر وهكذا. هذا لا يخدش في النسخ وفي يعني أحقية النسخ. وبمعنى آخر يمكن أن نأتي بهذه الأمثلة. الآن مثلا الطبيب يأتيه مريض، يعطيه دواء يعني طبيعة معينة أو دواء محدد، ثم يستعمل هذا المريض هذا الدواء، ورا شهر شهرين يعود المريض إلى الطبيب، الطبيب بعد المرض، المرض لم ينتهي، المرض لا يزال موجود، الطبيب يعطي الآن دواء آخر، هل الطبيب غير؟ لماذا لم يعطي؟ نقول الدواء الأول إذا كان صحيحا فلماذا أعطاه الدواء الثاني، وإذا كان الدواء الثاني صحيحا فذلك الدواء الأول كان مضرا. الكلام ليس هكذا، الكلام أن هذا المريض يحتاج إلى مراحل، كما في التربية، كما في التعليم، في التعليم في مرحلة معينة في الدراسة أنت تدرس هذا الكتاب، تنهيه تنتقل إلى مرحلة أخرى، تنهيه تنتقل إلى مرحلة أخرى. إذا ما هذا، هل الكتاب الأول يتعارض مع الثاني؟ لا يتعارض، أو الثاني يتعارض مع الثالث؟ لا يتعارض. إذا الأحكام كذلك، الأحكام إنما نسخ الأحكام ليس تغيير في فكر السماء أو فكر الله، الله كأنه استجد له شيء كان مختفيا عنه أو غير ملتفت إليه، حاشا وكلا، الله كمال عليم مطلق، عالم الغيب والشهادة، إنما هذا التغيير لأجل مصالح المسلمين، مصالح في نفس الناس، في الظروف، في المرتبط ربما بالأعداء بحسب المصلحة، وهذا لا يتعارض. إذن التوجه في الحكم الأول إلى بيت المقدس كان مطابق للواقع وكان فيه من الفائدة وهو صحيح، والتغير إلى الكعبة في القبلة أيضا صحيح، لا ذلك خطأ ولا هذا خطأ، لا ذلك كان خطأ وانتقلنا إلى صح أو كنا صح وانتقلنا إلى خطأ، كلاهما صحيح بحسب ولذلك هذه الآية فيها هذا البعد. الآن مثلا في العقل عندما نفكر نقول أن الإنسان يحتاج إلى طريق يصل به إلى الله سبحانه وتعالى وهو الشريعة. طيب الشريعة في زمن الأنبياء، في مرحلة الأنبياء، كان الأمين على الشريعة هو النبي، يعني مرحلة الأنبياء مرحلة تعبر عنها بالنبوة، ضرورة بعثة الأنبياء، ختمت النبوة، ختمت النبوة لإرادة إلهية. الدليل العقلي بضرورة وجود الطريق والشريعة وضرورة وجود الأمين على الشريعة، هذه الضرورة لم تنتهي، لكن في المصاديق في الظروف أصبح هناك تغير، فانتقلنا من النبوة إلى مرحلة الإمامة، فلا يقال، ولذلك هذه الآية تأتي أيضا حتى في مسألة الإمامة، أنه صحيح ختمت النبوة. طيب هنا قد يسأل سائل، طيب مرحلة النبوة كانت صحيحة، إذن لماذا أتيتم للإمامة؟ أم مرحلة الإمامة صحيحة، إذن لماذا ابتدأتم بالنبوة؟ كلاهما صحيح، لأن المصلحة الإلهية واحدة لم تتغير في علم الله، يعني بما يرتبط بالله، ولكن بما يرتبط بالبشر والظروف والمتغيرات الاجتماعية وتكامل البشر والوضع السياسي، لا، مرحلة النبوة انتهت، جاءت مرحلة الإمامة مكملة، ولذلك الإمامة استمرار للنبوة. فإذا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها على مستوى البشر، لأن الحاجة واحدة. إذن هكذا، ولذلك نحن أيضا في عقيدة مدرسة أهل البيت، الآن السفراء الأربعة، مرحلة السفارة في زمن الغيبة الصغرى، هي أيضا استمرار لمرحلة الإمامة، إن غاب الإمام لظرف لأمر معين وهذا في محله، هذا ظرف ظاهري مرتبط بالناس، المصلحة لا تتغير، فجاء بآية أخرى بشكل آخر وهي السفراء الأربعة نواب الإمام، ثم ختمت أو انتهت مرحلة الغيبة الصغرى فجئنا إلى الغيبة الكبرى، الضرورة نفسها، ولذلك جئنا إلى مرحلة الفقهاء، مرحلة الفقاهة. فالتغير بالأسماء والمصاديق لا يلغي أصل المصلحة الإلهية. إذن هذه الشبهات، هذه الإشكالات غير صحيحة، لأنهم لم يلتفتوا إلى هذا الأمر، يعني هنالك احتياجات ثابتة فطرية لا تتغير، وهنالك ظروف اجتماعية اقتصادية سياسية عسكرية، سمها ما شئت، تغير في الأحكام وفي طبيعة المظاهر التي تظهر في المجتمع من قبيل مرحلة النبوة، الإمامة، السفارة، الفقهاء، كلها استمرار للبعض الآخر. والآية الأخرى كاستمرار هؤلاء الذين يعترضون على نسخ الأحكام والتعاليم وتغييرها، غافلون على أن الحاكمية المطلقة لله، العلم لله، ملك السماوات لله، وذاك يقول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات، يعني الله محيط بكل شيء، فلا تتغير عند الله شيء، إنما هي مع الناس، فهناك غفلة عن القدرة الإلهية الحاكمية الإلهية، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزاع، وأوسطه جزاع، وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أف به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رئاء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه، والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
التعامل الأخوي في الإسلام.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
التعامل الأخوي في الإسلام برنامج اجتماعي يرشد الناس إلى كيفية كسب الإخوان في نظر أهل البيت عليهم السلام، للأخذ بيدهم نحو حياة اجتماعية سعيدة.
من مقومات المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الحلقة الماضية حول مواساة الصديق وكيف يمكن أن نفرحه في بعض المسائل، وفيما يلي نعرض على حضراتكم طائفة من الأحاديث المهمة الواردة في المقام. يقول إمامنا زين العابدين عليه السلام: إني لأستحي من ربي أن أرى الأخ من إخواني، فأسأل الله له الجنة وأبخل عليه بالدينار والدرهم، فإذا كان يوم القيامة قيل لي: لو كانت الجنة لك لكنت بها أبخل وأبخل وأبخل. ويقول إمامنا محمد بن علي الباقر عليهما السلام: تنافسوا في المعروف لإخوانكم وكونوا من أهله، فإن للجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله إلا من اصطنع المعروف في الحياة الدنيا، فإن العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن فيوكل الله عز وجل به ملكين، واحدا عن يمينه وآخر عن شماله، يستغفران له ربه ويدعوان بقضاء حاجته. وروي عن أبي إسماعيل الوصافي أنه قال: قال لي أبو جعفر الباقر عليه السلام: يا أبا إسماعيل، أرأيت فيما قبلكم إذا كان الرجل ليس له رداء وعند بعض إخوانه فضل رداء يطرح عليه حتى يصيب رداء؟ قال: قلت لا. قال: فإذا كان ليس عنده إزار يوصل إليه بعض إخوانه بفضل إزار حتى يصيب إزارا؟ قلت لا. فضرب بيده على فخذه وقال: ما هؤلاء بإخوة. وقال عليه السلام: أيما مؤمن أتى أخاه في حاجة فإنما ذلك رحمة من الله ساقها إليه، وسببها له، فإن قضى حاجته كان قد قبل الرحمة بقبولها، وإن رده عن حاجته وهو يقدر على قضائها فإنما رد عن نفسه رحمة من الله عز وجل ساقها إليه وسببها له. وقال عليه السلام: لئن أمشي في حاجة أخ لي مسلم أحب إلي من أن أعتق 1000 نسمة وأحمل في سبيل الله على 1000 فرس مسرجة ملجمة. وقال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: من صالح الأعمال البر بالإخوان والسعي في حوائجهم. وقال عليه السلام: من عرقت جبهته في حاجة أخيه في الله عز وجل لم يعذب بعد ذلك. وقال: فوالله لا تنال شفاعتنا إلا بالورع والاجتهاد في الدنيا ومواساة الإخوان. وعن المفضل بن عمر أنه قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: اختبر شيعتنا في خصلتين، فإن كانتا فيهم وإلا فاعزب ثم اعزب، أي ابتعد ثم ابتعد. قلت: وما هما؟ قال: المحافظة على الصلوات في مواقيتهن، والمواساة للإخوان وإن كان الشيء قليلا. وقال: من ذهب مع أخيه في حاجة قضاها أو لم يقضها كان كمن عبد الله. وقال للمفضل بن عمر: يا مفضل، اسمع ما أقول لك واعلم أنه الحق واتبعه وأخبر به علية إخوانك. قلت: وما علية إخواني؟ قال: الراغبون في قضاء حوائج إخوانهم. ثم قال: من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له يوم القيامة 100,000 حاجة، من أول ذلك الجنة، ومن ذلك أن يدخل له قرابته ومعارفه وإخوانه الجنة. ويقول إمامنا الصادق عليه السلام حول مساعدة الإخوان ومعاونتهم: من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله قضاءها على يديه، كتب الله له حجة وعمرة واعتكاف 2 شهر في المسجد الحرام وصيامهما، فإن اجتهد فلم يجر الله قضاها على يديه كتب الله له حجة وعمرة. وقال: من سأله أخوه المؤمن حاجة من ضر فمنعه من سعة وهو يقدر عليها من عنده أو من عند غيره حشره الله يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه. ويقول إمامنا موسى بن جعفر عليهما السلام: خير إخوانك المعين لك على دهرك. ويقول إمامنا الحسن العسكري عليه السلام: خصلتان ليس فوقهما شيء، الإيمان بالله ونفع الإخوان. ومن واجب الأخوة أن تبدأ أخاك بقضاء حاجته إن علمت بها، ولا تلجئه إلى أن يسألك قضاءها، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يكلف أحدكم أخاه الطلب إذا عرف حاجته. وقال الإمام الصادق عليه السلام: وإذا علمت أن لأخيك حاجة فبادر إلى قضائها، لا تلجئه إلى أن يسألكها، ولكن بادره مبادرة. ومن مقومات المودة إكرام الصديق وإعظامه، فإن من الأمور المسلمة والتي لا تقبل الشك ولا الرد أن الإنسان إذا احترم غيره احترمه غيره، وإذا أهانه أهانه. ولقد أبدع الشاعر بقوله: ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابا. فإذا أردت أن تعظم في عين صديقك فعظمه، وإذا أردت أن تكون مكرما عنده فأكرمه، وأي الناس لا يحب أن يكون معظما ومكرما. لذلك وردت الأوامر عن أهل البيت عليهم السلام في لزوم إجلال الصديق واحترامه، لتتوثق بينهم الروابط وتصفو بينهم القلوب ويزداد بينهم الوداد. يقول سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما من رجل أكرم أخاه المسلم بتكرمة يريد بها وجه الله إلا نظر الله إليه. وقال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: من أتاه أخوه المسلم فأكرمه فإنما أكرم الله عز وجل. ويقول إمامنا الباقر عليه السلام في بيان ما يجب على المسلم أن يفعله مع أخيه: وإن غاب فاحفظه في غيبته، وإن شهد أي حضر فزره وأجله وأكرمه فإنك منه وهو منك. وقال الإمام الصادق عليه السلام: من عظم دين الله عظم حق إخوانه. لذلك لا يحسن للأصدقاء أن يخلعوا عن أنفسهم كل جلابيب الحشمة، فإن خلعها يدفعهم إلى ترك الاحترام والإكرام. يقول إمامنا الكاظم عليه السلام في هذا المجال: لا تذهب الحشمة فيما بينك وبين أخيك، وأبقي منها، فإن ذهابها ذهاب الحياء. والمراد بذلك هو الإفراط في عدم الاحتشام والاحترام، ولذلك قال عليه السلام: وأبقي منها، ولم يقل وأبقيها، وإلا فإن التكلف والاحتشام التام بين الأصدقاء مذموم في نظر أهل البيت عليهم السلام، كما سنتكلم عنه في البحوث الآتية بمشيئة الله تعالى. فإلى أن يحين اللقاء أستودعكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التعامل الأخوي في الإسلام.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
التعامل الأخوي في الإسلام برنامج اجتماعي يرشد الناس إلى كيفية كسب الإخوان في نظر أهل البيت عليهم السلام، للأخذ بيدهم نحو حياة اجتماعية سعيدة.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من